بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا من الدعوات العظيمة التي كان يدعو بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو مشتمل على الاستعادة من 11 أمرا والدعاء بثلاثة أمور أخرى. فأما الأمور المستعاد منها فهي: الأول قوله اللهم إني أعوذ بك من الكسل، والمراد بالكسل عدم انبعاث النفس للخير مع كون المرء قادرا عليه. الثاني قوله والهرم، والمراد به الاستعادة من الرد إلى أرذل العمر كما جاء في الحديث الآخر، وسبب ذلك ما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس والضبط والفهم. الثالث قوله والمأثم، وهو ما يوجب الإثم أي يكون سببا للوقوع فيه. الرابع قوله والمغرم، وهو ما يقتضي الغرم وهو الدين، أي ما يلزم الإنسان أداؤه بسبب جناية أو معاملة ونحوها. والمأثم والمغرم يتضمنان الإشارة إلى حق الله وحق العباد، فالمأثم إشارة إلى حق الله، والمغرم إشارة إلى حق العباد. والمأثم يوجب خسارة الآخرة، والمغرم يوجب خسارة الدنيا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. رواه البخاري ومسلم. وذلك أن من عليه دين وتأخر في السداد وطالت المدة وصار معسرا وليس عنده ما يسدد، إذا أتاه أصحاب المال يطالبونه وألحوا عليه في إعطائهم حقوقهم، وربما هددوه وتوعدوه، فقد يصل إلى هذه المرحلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فيقول لمن أتاه: والله ما عندي شيء، وقد يكون عنده بعض الشيء، ويعد ولا يفي، يقول: أمهلني شهرا، ثم يمر الشهر والشهران والثلاثة ويفر منه، ويحرص على أن لا يلقاه، وربما إذا اتصل عليه في الهاتف لا يرد عليه، وإذا طرق بابه لا يفتح له. فالدين أرق وشدة وهم عظيم. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم التعوذ من غلبة الدين ومن ضلع الدين، وهي شدته وثقله بسبب تحمل العبد له وعدم قدرته على الوفاء به لقلة ذات يده. والمسلم الذي يخاف الله عز وجل الدين ثقيل عليه، يؤرقه ويؤلمه. ولهذا جاء في المسند للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين، فهو حمل ثقيل، ولا ينبغي للمسلم أن يستدين إلا إذا كان مضطرا ويعزم صادقا على الوفاء، وإذا علم الله سبحانه من عبده الصدق والنصح والحرص يسر له أمره وقضى عنه دينه. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عون. وروى النسائي عن ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يدان دينا فعلم الله منه أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. الخامس قوله: ومن فتنة القبر، وهي سؤال الملكين في القبر، فإن الناس يمتحنون في قبورهم فيقال للرجل: ما ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون. السادس قوله: وعذاب القبر، وهو ضرب من لم يوفق للجواب بالمرزبة من الحديد، وغير ذلك من العذاب الذي يكون فيه. السابع قوله: من فتنة النار، وهي سؤال الخزنة على سبيل التوبيخ والتقريع، وإليه الإشارة بقوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. الثامن قوله: وعذاب النار، أي نجني من عذابها وأجرني من دخولها. وقد أثنى الله تعالى على خاصته وهم أولو الألباب بأنهم سألوه أن يقيهم عذاب النار، فقالوا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال صلى الله عليه وسلم لأمي حبيبة رضي الله عنها: لو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ كثيرا من عذاب النار. التاسع قوله: ومن شر فتنة الغنى، ومعناه ما يحصل بسببه من البطر والأشر والشح بما يجب إخراجه من واجبات المال ومندوباته. العاشر قوله: وأعوذ بك من فتنة الفقر، ويراد به الفقر المدقع الذي لا يصحبه خير ولا ورع، حتى يتورط صاحبه بسببه فيما لا يليق بأهل الدين والمروءة، ولا يبالي بسبب فاقته على أي حرام وثب، ولا في أي حالة تورط. وقيل فتنة الفقر ما يحصل بسببه من السخط والقنوط لمن لا صبر له يمنعه من ذلك، ولا إيمان قوي يدفعه عن ذلك. وقيل المراد بالفقر فقر النفس الذي لا يرده ملك الدنيا بحذافيرها. وإذا كان الغني شاكرا والفقير صابرا فاز كل منهما فيما فتن به، لأن الفقر فتنة والغنى فتنة، والنجاة في فتنة الغنى هو الشكر، والنجاة في فتنة الفقر هو الصبر. قال النووي رحمه الله: وأما استعاذته صلى الله عليه وسلم من فتنة الغنى وفتنة الفقر فلأنهما حالتان تخشى الفتنة فيهما بالتسخط وقلة الصبر والوقوع في حرام أو شبهة للحاجة، ويخاف في الغنى من الأشر والبطر والبخل بحقوق المال أو إنفاقه في إسراف وفي باطل أو في مفاخر. وقال ابن بطال رحمه الله: وأما فتنة الغنى فيخشى منها بطر المال وما يؤول من عواقب الإسراف في إنفاقه وبذله فيما لا ينبغي ومنع حقوق الله فيه، ففتنة الغنى متشعبة إلى ما لا يحصى عده. وكذلك فتنة الفقر يخشى منها قلة الصبر على الإقلال والتسخط له وتزيين الشيطان للمرء حال الغنى وما يؤول من عاقبة ذلك لضعف البشرية. الحادي عشر قوله: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وهو تعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، وهي أعظم الفتن الكائنة في الدنيا، كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. قال الشوكاني رحمه الله: والمراد بفتنة المسيح الدجال هي ما يظهر على يده من الأمور التي يضل بها من ضعف إيمانه، كما اشتملت على ذلك الأحاديث المشتملة على ذكره وذكر خروجه وما يظهر للناس من تلك الأمور. وأما الأمور الثلاثة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فهي أولا قوله: اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، لأن ما غسل بماء الثلج والبرد أنقى مما غسل بالماء وحده، فسأل بأن يطهره التطهير الأعلى الموجب لجنة المأوى. قال ابن القيم رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفقه أن الداء يداوى بضده، فإن في الخطايا من الحرارة والحريق ما يضاده الثلج والبرد والماء البارد، ولا يقال إن الماء الحار أبلغ في إزالة الوسخ، لأن في الماء البارد من تصليب الجسم وتقويته ما ليس في الحار. والخطايا توجب أثرين: التدنيس والإرخاء، فالمطلوب مداواتها بما ينظف القلب ويصلبه، فذكر الماء البارد والثلج والبرد إشارة إلى هذين الأمرين. وقال رحمه الله: وسألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كيف يطهر الخطايا بذلك، وما فائدة التخصيص بذلك، وقوله في لفظ آخر: والماء البارد والحار أبلغ في الإنقاء. فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا، فيرتخي القلب وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه، فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها، ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتد نار القلب وضعفه. والماء يغسل الخبث ويطفئ النار، فإن كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، فكان أذهب لأثر الخطايا. ثانيا قوله: ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، أي نظف قلبي من الذنوب كما نظفت الثوب الأبيض من الدنس. شبه نظافة قلبه من الذنوب بنظافة الثوب الأبيض من الدنس، لأن زوال الدنس في الثوب الأبيض أظهر بخلاف سائر الألوان، فإنه ربما يبقى فيها أثر الدنس بعد الغسل ولم يظهر ذلك لمانع فيها، بخلاف الأبيض فإنه يظهر كل أثر فيه. والقصد من هذا التشبيه أن ينظف قلبه من الذنوب كنظافة الثوب الأبيض المنظف من الدنس فلم يبق فيه أثر ما. ثالثا قوله: وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. المراد بالمباعدة هنا محو ما حصل من الخطايا وترك المؤاخذة بها والوقاية مما لم يقع منها، وشبه ذلك ببعد المشرق والمغرب مبالغة في البعد، لأنه لا يوجد في المشاهدات أبعد مما بين المشرق والمغرب، ولأن التقاء المشرق والمغرب مستحيل، فكأنه أراد ألا يبقى لها منه اقتراب بالكلية. قال الكرماني رحمه الله: يحتمل أن يكون في الدعوات الثلاث إشارة إلى الأزمنة الثلاثة، فالمباعدة للمستقبل، والتنقية للحال، والغسل للماضي. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.